بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فحياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج. أسأل الله تعالى أن يجمع لي بين الصواب والثواب، كما أسأله جل وعلا التسديد في القول وفي الجواب. نأخذ هذه المجموعة من الاتصالات. تفضل أخي أبو سيف.
السلام عليكم دكتور.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يحفظك ويرعاك ويحفظكم كلكم، يعني على البرنامج هذا الرائع، يعني والله العظيم نعجز، يعني أنا واحد من اللي مستمع نعجز، بس ماكو وقت واحد يمدح، يعني لأنه أحبك في الله، يعني صراحة
الله يحفظك، جزاك الله خير.
الله يحفظك دكتور. بس سؤالين عندي. سؤال أول، بالنسبة إذا واحد قعد يعني بالنسبة لصلاة الفجر، يعني هسه شروق الشمس ساعة 6:45، إذا واحد قعد قبل دقيقتين يعني لما يروح يتوضى، هذا يصلي رأسا ولا ينتظر ل 13 دقيقة ولا 15 دقيقة لما تفوت هذا الوقت الحرج المزعج يعني؟
إن شاء الله أبو سيف.
والسؤال الثاني بالنسبة للطلب، يعني هل يجوز واحد يطلب من الرسول عليه الصلاة والسلام أو آل البيت أو الخلفاء أن يطلب من عندهم شيء بشفاعتهم عند الله سبحانه وتعالى، ولا هذا محصور؟
كيف يا أبو سيف؟ كيف يا أبو سيف لو سمحت؟ كيف؟
بالنسبة يعني ناس تدعي تقول يا ربي بشفاعة الرسول عليه الصلاة والسلام أو آل البيت أو الخلفاء الراشدين، يصير واحد يطلب هالسلو هذه الشفاعة موجودة بس يوم القيامة؟
إن شاء الله إن شاء الله يا أبو سيف، إن شاء الله يا أبو سيف، إن شاء الله.
الله يحفظك دكتور ويسلمك.
حياك الله حياك الله.
يحفظك دكتور.
في مشكلة عندي لو سمحتوا. عندي مشكلة لو سمحتوا. من أبو راشد؟ راشد تفضل ابو راشد.
الو السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
عندي فاضل سؤال، بارك الله فيك.
تفضل.
السؤال الاول، الغسل يعني اذا نسيت غسل الشعر،
اذا نسيت
غسل الشعر في الغسل الواجب.
انت راشد ولا ابو راشد؟
راشد.
راشد، طيب. اذا نسيت
غسل الشعر في الغسل الواجب،
طيب،
هل أعيد غسل الغسل ولا أغسل الشعر وحده؟
يعني الآن قصدك يا أخوي راشد، إذا الآن اغتسلت أنت وما غسلت شعرك؟
أيوة، يعني اغتسلت ونسيت غسل الشعر.
أيه؟
بعد ساعتين تذكرت أني ما غسل شعري.
طيب،
أعيد الغسل وأغسل الشعر وحده.
طيب طيب.
نعم. السؤال الثاني، في الحديث ألا أدلك على ما هو خير لك من خادم، تسبحين 33 وتحمدين 33 وتكبرين 34، هل يجوز تغيير صيغة الذكر؟ مثلا نقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33، وفي الأخير نقول الله أكبر، ولا لازم نتقيد بالذكر هذا بالترتيب؟
إن شاء الله إن شاء الله يا راشد.
السؤال الثالث، بارك الله فيك، ما هو أفضل جواب لمن قال مقال لك مثلا جزاك الله خيرا؟ شو أفضل جواب لهذا الكلام؟
أبشر يا راشد.
جزاك الله خير.
أي والله نحتاج. طيب، نذهب إلى هذا الفاصل القصير ثم نعود إليكم بحول الله. حياكم الله من جديد. حياكم الله. تفضل أم محمد.
مرحبا يا شيخ.
حياكم الله، لو سهلا.
أقول لك يا شيخ، يوم أكبر للصلاة تكبيرة الإحرام، شو أقول في الصلاة بالتكبيرة؟
تكبيرة الإحرام، ها؟
إيه
إن شاء الله.
بعدين عندي سؤال بعد، الاستغفار كيف أستغفر؟
أنت إيش تقولين أم محمد بالاستغفار؟ أنت كيف تستغفرين؟
أنا أقول استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، وأتوب إليك، عدد خلق رضا نفسه وزنة عرشه.
أي إن شاء الله يا محمد.
والصلاة على النبي، أقول اللهم صلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم.
إن شاء الله. أبشر يا محمد.
زين، بنتي معاك، بنتي تبغى تسألك.
يلا تفضلي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام، مرحبا، أهلا وسهلا.
سؤالي عند شراء شيء جديد.
طيب، عفوا
سيارة جديدة.
عفوا، من معي؟ أنت أم من أنت؟
أم روضة بنت محمد.
أيوة نعم، أم روضة. أيوة
نعم، حالك. عند شراء شيء جديد مثل سيارة جديدة، مسكن جديد، هل هناك دعاء معين الله يبارك هذا الشيء، أو وهل هناك صدقة عليه؟
إن شاء الله مروة. أهلا وسهلا ومرحبا محمد.
مرحبا،
حياك الله يا محمد.
السلام عليك شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
الله يسلم حالك،
حياك الله
شيخ. الله يسلمك، حمنا كثر علينا العلماء، فطاعة كل واحد يطول لحيثة زماني ويجيب كتاب ويجيب تفسير ويفسر ويفسر، واحترم من التفسيرات وتحيرها ما عرفنا ايش بنتبع.
اها
زين، كنا من اول تسمعني الله في المكان حد بيه بس بخدم بيت ولا بشتري سيارة ولا بيطرق ولا من القامة، سياح اللي بيحتين ثلاث وبصدق لي الأرحام وعلي لي الإيران.
اي
والحين تسمعني هذا الناس اللي هني تسمعني انتبع معرفة بطاعة ومتبرة الحياة بس اللي يجيب تفسيره قالوا هذا حرام. لازم قيمة الذبائح هذه تدور لها الفقرة وتعطيها وتوزعها للفقرة
إن شاء الله. إن شاء الله محمد.
طيب حسامين إن صاحب الزكية وصاحب الحلفة اللي يدور على الفقير ويعطيه الصدقة
إن شاء الله. أبشر يا محمد.
عن الحلفة وعن الزكية، أما الصدقة اللي تصدقها عن البيت ويكن نمشي عليها على حالي وهلا ماشي عليها على حالي.
واضح يا محمد، أبشر أبشر. عندك سؤال ثاني؟
سؤال واحد بس.
يلا. راح. طيب تفضل يا أمينة. أمينة من ليبيا. من تفضل يا أم ماهر. أم ماهر، يا أم ماهر من السعودية. أم ماهر تفضل يا سعيد. سعيد من أبو ظبي. يا سعيد
السلام عليكم.
أخفض التلفزيون يا سعيد.
شيخ السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
الله يعطيك الصحة والعافية. أذكرت علي مسألة، صليت الظهر في دبي. وبعدين تحركت إلى أبو ظبي الساعة 3:30 تقريبا قبل أذان العصر. وصلت إلى أبو ظبي تقريبا على الساعة 5 في البيت يعني. فالحين أصلي العصر قصر أو أني أصليها صلاة تامة؟
يعني وصلت بيتك وما صليت العصر بعد؟
لا
إن شاء الله يا سعيد.
ذاك الله خير.
مرحب ومسهلا. تفضل يا سعيد الشارقة.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك يا شيخ؟ طيب
حياك الله. الله أخوي.
الله يحفظك. طال عمرك عندي سؤالين الله يرضى عليك.
أيوة.
في عندنا حرمة كبيرة تقريبا قرب 80 سنة. زين، فطبعا هي تتكلم عن الناس وشي يعني. زين، فبنتها تقول لها مثلا ما هذا ما زين وهذا شيء ما حلو الناس حقك أنت ما زين وشي، فهي تزعل منها فتقول هل هو عقوق والدين أو شيء مثلا كذا يعني.
إن شاء الله.
وتكون آثمة يعني. والسؤال الثاني طال عمرك بعد.
أيوة.
السؤال الثاني طال عمرك ما تقول واحد مثلا جزاك الله خير. أيوة. يعني يقول لك، لا تقول لي مثلا جزاك مشكور جزاك الله خير، تقول لي يوم ما هو يقول جزاك الله خير أنت تقول آمين يعني. فشو اللفظ هذا طال عمرك؟
إن شاء الله يا سعيد.
جزاك الله خير يا شيخ، جزاك الله خير، يعطيك العافية.
حياك الله يا سعيد. تفضل أبو نايف. أغلقوا هذا لو سمحتوا.
ألو.
هذا أبو نايف.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. مرحبا أبو نايف.
يا شيخ طول العمر أنا إنسان من بعض الأيام وأنا أصلي أتعب.
إي.
أتعب الصلاة. هل ممكن إني أصلي وأنا جالس أو على كرسي؟
يعني أبو نايف أنت قصدك أحيانا تتعب أثناء الصلاة؟
إي أحيانا، وأحيانا يصير معي خدران بالرجلين.
إي. إن شاء الله يا أبو نايف. مر. تفضل يا أم سيف.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ عندي سؤال أو سؤالين. السؤال الأول يا شيخ، أنا قبل 25 يوم تقريبا سويت عملية في منطقة البطن.
نعم.
فالأيام الأولى من العملية بحدود أسبوع يعني ظليت أصلي وأنا جالسة، يعني كلش كنت يعني يشق علي الصلاة. فهاي الأيام الأخيرة بديت أصلي وأني واقفة بس فقط أوصل للركوع وأقعد لأن ما أقدر أسجد على الأرض. يعني العملية مات شوية يعني متعبة. فأني دا أصلي على النحو الآتي: أولا يعني أوقف أصلي يعني أكمل الفاتحة والقراءة وللركوع أركع وأني واقفة وبعدين أجلس وأكمل يعني السجود يعني إيماء.
نعم.
والتشهد وهكذا بالنسبة للي يعني نهاية الصلاة. فما أدري صلاتي هل هي صحيحة أو يعني خاطئة.
أبشر يا
مسيح. هاي بالنسبة لهذا. والسؤال الثاني يا شيخ بالنسبة لسجدة السهو، يعني إذا أني أصلا أني جالسة وأريد أسجد للسهو ما أقدر أسجد على الأرض، شنو راح تكون صفة السجدة هذه؟
إن شاء الله يا أم سيف.
وبقض السؤال ممكن من فضلك يا شيخ بالنسبة للوصية، الوصية إذا الشخص يريد يوصي قبل وفاته فيكتفي أنه هو يكتب يعني يحرر فد مثل ما يقولون فد كليشة مثلا أو هذه يعني عن الوصية، أو يعني لازم يعني نوثقها هذه الوصية يعني في يعني الدوائر الحكومية.
إن شاء الله.
مع جزيل الشكر يا شيخ.
مرحبا أختي، مرحبا، أهلا وسهلا. تفضل محمد. محمد من الأردن. يا محمد. محمد. يلا راح تفضل يا فاطمة.
الله يجزيك.
من معي؟
سلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
أخفض التلفزيون يا فاطمة، اسمعيني من الهاتف الله يرضى عليك.
يلا
أم فاطمة ولا فاطمة؟
أم فاطمة.
يلا. ما أخفضت التلفزيون يا أم فاطمة، أخفض التلفزيون واسمعي من الهاتف الله يرضى عليك عشان الوقت بس.
شاب شاب.
تفضلي أختي. تفضلي.
عندي سؤال.
تفضلي.
يوم أقول التحية.
كيف؟
يوم أقول التحية. أقول التحيات لله.
أيوة.
تحيات لله صلوات الطيبة. ولا أقول التحيات للبركات والصلوات الطيبة.
إن شاء الله أبشري. حياكم الله. طيب أكتفي بهذا القدر من الأسئلة، وإن شاء الله إذا وجدنا وقت بإذن الله تعالى نجيب على يعني نستقبل بقية الاتصالات. عندي بارك الله فيكم بالنسبة للأخ مبارك من المغرب، أنا وعدته في اللقاء السابق بأنني بإذن الله تعالى أعطيه جملة من ما يتعلق بأذكار الصباح والمساء. أولا إخواني وأخواتي، بالنسبة لأذكار الصباح والمساء لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه جلس مجلسا ثم قال لأصحابه أذكروا في الصباح 1 2 3 4 5، في المساء 1 2 3 4 5، ما ثبت. وإنما النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لأصحابه مرة أحيانا يقول هذه اقرأوها في الصباح، هذه اقرأوها في المساء، هذه اقرأوها في المساء والصباح، وأحيانا يمر وقت طويل يقول اجعلوها في الصباح اجعلوها في المساء. هذا المعنى، يعني أنا أريد أن أوصل فكرة أنه ما عندنا حديث يجمع هذه الأذكار في مقام واحد. يعني ما جلس النبي عليه الصلاة والسلام للناس وقال لهم هذه أذكار الصباح هذه أذكار المساء، وإنما تنوعت المجالس وتعددت المجالس، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول افعلوا كذا أو افعلوا كذا، أو أحيانا لموقف معين مثل صاحب لدغة العقرب الذي لدغته العقرب قال لو قلت أعوذ بكلمات الله التامات ما ضرك شيء. هذا المعنى. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان في الصباح والمساء يذكر الله. بالنسبة للآيات القرآنية، أولا آية الكرسي محل خلاف عند أهل العلم، هل يقول آية الكرسي أم لا في أذكار الصباح والمساء؟ لأن من أهل العلم من جعل قراءة آية الكرسي ليست من أذكار الصباح والمساء، لأن
اختلفوا في الحديث، ومن أهل العلم من جعلها من أذكار الصباح والمساء، الذي يظهر والله أعلم أن آية الكرسي ليست من أذكار الصباح والمساء. هذا الأمر الأول. أمر الثاني، يقرأ قل هو الله أحد 3 مرات، وقل أعوذ برب الفلق 3 مرات، وقل أعوذ برب الناس 3 مرات، في أذكار الصباح وفي أذكار المساء. واضح مبارك بالنسبة للآيات القرآنية. الثاني، تقول مثلا تقرأ، تأتي بدعاء الصباح، أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله ولا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده، أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر، ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. وطبعا هذه تقولها أيضا في المساء، أمسينا وأمس الملك لله. أيضا تقول اللهم أصبحنا وأصبح، اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. أيضا تأتي بسيد الاستغفار، اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك وعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. كذلك تقول سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. أيضا طبعا في الصباح والمساء، أيضا طبعا تقول 3 مرات، تقولها 3 مرات. أيضا تقول اللهم أني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، اللهم أني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وأمن روعاتي واحفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. كذلك تقول 3 مرات أعوذ بعزة الله وقدرته، تقول بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، هذه 3 مرات. كذلك تأتي بالدعاء اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت، هذا تقوله في الصباح والمساء. كذلك تقول اللهم أني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال، هذا لا بأس وإن كان الحديث مختلف في إسناده لكن لا بأس أن تأتي به. كذلك تقول 7 مرات حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، 7 مرات. كذلك تقول اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان والشرك، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم أو أجره إلى مسلم. كذلك تقول رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا 3 مرات. أيضا تقول يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. أيضا تقول اللهم أو أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين، وما كان من المشركين. وأيضا هناك تسبيح 100 مرة، تقول سبحان الله وبحمده 100 مرة. كذلك تقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 100 مرة. وأيضا هناك الاستغفار 100 مرة كما كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يستغفر الله سبحانه وتعالى. طبعا سيد الاستغفار اللهم أنت ربي، ذكرت هذا هو سيد الاستغفار، تعتني به. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال من قاله في الصباح ثم مات من الليل دخل الجنة، ومن قاله في الليل ثم مات من الليل دخل الجنة. الأخت أم محمد من الشارقة طبعا سألت مجموعة أسئلة، يعني أجبت عن بعضها في سؤالها عن بعض، طبعا سألت عن قول الله تعالى وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن، تقول ما هي الرؤيا؟ أخت أم محمد بارك الله فيك، طبعا بالنسبة للرؤيا اختلف العلماء من أهل التفسير فيها إلى أوجه متعددة، وفيما يظهر والله تعالى أعلم أن الله تعالى أرى نبيه صلى الله عليه وآله وسلم أنه يطوف بالكعبة وأصحابه، ولما ذهب في العمرة اللي بعدها صار صلح الحديبية منعته قريش، فالصحابة رضي الله عنهم يعني وجدوا في أنفسهم وأصابهم الحزن، فقالوا يعني للنبي عليه الصلاة والسلام أخبرتنا؟ قال أنا لم أخبركم بأنها في هذه السنة في هذا العام، ولذلك هي فتنة للناس حتى اضطرب الناس، وما جعلنا الرؤية التي أريناك إلا فتنة للناس. وأما الشجرة الملعونة في القرآن فهي شجرة الزقوم. أم محمد تقول يعني في بعض السور وبعض الآيات يعني أحيانا تبدأ الآية بكلمة مفردة وتختم بجمع، وأحيانا بجمع وتختم بمفرد، يعني ذكرت مثلا أمثلة فيما يتعلق بالنحل، قال تعالى يخرج من بطونها، والآية الأخرى يخرج من بطونه، تقول لماذا الإفراد هنا والجمع هناك؟ وأيضا في قوله الله تعالى في سورة الجن ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا، وأيضا في قوله تعالى إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به، وفي الآية الأخرى وما أهل لغير الله به، هنا وما أهل به لغير الله، إلى غير ذلك. أم محمد الله يرضى عليك ويبارك فيك، طبعا هذا من أسرار البلاغة، بلاغة القرآن، ومسألة التقديم والتأخير في الآيات القرآنية المتماثلة هذا فن عجيب جدا. هناك رسائل أكاديمية جامعية في الدكتوراه والماجستير تصدى لها كثير من طلبة العلم وحصروها وجمعوها، ولذلك يعني بحثها في يعني مثلا برامج تعتني بأسرار البلاغة، برامج تعتني بهذا أولى وألصق، لكن عموما تشكرين على التدبر، لأن الله عز وجل قال أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، قال تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياتي وليتذكر أولو الألباب، ولذلك تجدين عجب عند أهل العلم خاصة الذين لديهم الأهلية للتصدي على مثل هذه القواعد في التقديم والتأخير. فمثلا في قول الله تعالى يخرج من بطونها وفي قوله يخرج من بطونه، قالوا بأن في بطونها إنما جاء ذكر هذه النعمة فقط، جاء ذكر هذه النعمة فقط، وفي بطونه قال لأن الله تعالى ابتدأ الآيات بذكر مجموعة نعم أنعم بها على عباده، فجاء هنا الإفراد لأنه أحد هذه النعم الكثيرة، أحد هذه النعم الكثيرة. وكذلك فيما يتعلق بما جاء في سورة الجن خالدين فيها، هذا باعتبار معنى من، ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا، كما أن الإفراد في قوله فإن له هذا باعتبار اللفظ وهناك باعتبار المعنى، وهكذا قضية التقديم في لغير الله به، به لغير الله، هذا كله حقيقة في أسرار دقيقة ممكن تقفين عليها عند أهل العلم من أهل التفسير، بارك الله فيك. أبو سيف من الشارقة يقول يعني الإشراق الآن الساعة 6:45 دقيقة، يقول لو أن الإنسان استيقظ قبل الإشراق بدقيقتين مثلا ماذا يفعل في مثل هذه الحالة؟ أخوي أبو سيف بارك الله فيك، أنا أعتقد بأن من استيقظ في مثل هذه الفترة لن يستطيع أن يدرك الفريضة أداء. لماذا؟ لأنه سيحتاج إلى وضوء، سيحتاج إلى وضوء، والوضوء يعني سيستغرق منه وقت فتطلع عليه الشمس. ولذلك أخي الفاضل الأصل أن الإنسان إذا استيقظ مباشرة يصلي، لقول النبي عليه الصلاة والسلام من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك، لا كفارة لها إلا ذلك. فأنت الآن أفترض لو أنك استيقظت الآن 6:45 دقيقة أو 6:44 دقيقة، بقي دقيقة أو دقيقتين لن تدرك الصلاة أداء وإنما ستدركها قضاء، فإذا فاتك وقت الصلاة فانتظر حتى يذهب هذا الوقت الذي هو من أشد أوقات النهي، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال نهى عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها، وأخبر أنها تطلع وتغرب بين قرني شيطان، وأن المشركين يسجدون لها، وأن المشركين يسجدون لها، فلذلك تنتظر حتى ترتفع الشمس قليلا ثم تقضي صلاتك، ثم تقضي صلاتك. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما كان في سفر ووكل بلال بن رباح أن يوقظهم على صلاة الصبح، وكان السفر شديدا يعني تعب النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة فما استيقظوا، ونام بلال فما أيقظهم إلا حر الشمس، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لبلال: ما هذا يا بلال؟ يعني وكلناك وكلفناك أنك توقظنا. فقال: يا رسول، أخذ بنفس الذي أخذ بأنفسكم. فالنبي عليه الصلاة والسلام غير المكان، غير المكان وقال: هذا مكان حضرنا فيه شيطان. ثم أمر الناس أن يتوضأوا، ثم أذن وأقام وصلى صلى الله عليه وسلم، وقد صلى ركعتي الصبح قبل ذلك. فالمقصود يا أخي الفاضل، إذا فعلا أنت الآن تعتقد بأن الشمس بدأت في البزوغ تتوقف حتى يذهب وقت النهي الشديد. أبو سيف بارك الله فيه يسأل يقول: هل يطلب من النبي عليه الصلاة والسلام الآن الشفاعة أو من الخلفاء الراشدين أو غير ذلك؟ أبو سيف بارك الله فيك ورضي عنك، بالنسبة للمسلم إذا دعا لا يدعو إلا الله عز وجل. قال الله جل وعلا: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقال جل وعلا: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. ولذلك الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يتجهون إلى الله عز وجل في الدعاء. فهذا آدم عليه السلام قال: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. نوح عليه السلام يقول: رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات. إبراهيم يقول: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. موسى: رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. أيوب عليه السلام: إني مسني الشيطان بنصب وعذاب. يونس: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. أكمل الأنبياء دعاء هو نبينا عليه الصلاة والسلام. ولذلك الدعاء لا يجوز للإنسان أن يجعل بينه وبين الله وسائط في مسألة الدعاء. ولذلك الله عز وجل، ولاحظ هذا أبو سيف في القرآن، يقول جل وعلا: ويسألونك عن اليتامى قل، يسألونك عن الأهل قل، يسألونك عن المحيض قل، يسألونك ماذا ينفقون قل. لما قال: وإذا سألك عبادي عني، ما قال قل وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. والمشركون الذين بعث فيهم النبي عليه الصلاة والسلام لما كان يأتون عند الأوثان والأصنام وكان يحاججهم النبي عليه الصلاة والسلام، قالوا ماذا قالوا كما سجل ذلك القرآن؟ قالوا: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفة. يعني جعلوا بينهم وبين الله وسائط من هؤلاء المقبورين أو هذه الأصنام أو هذه الأمور التي يعتقدون بأن لها منزلة عند الله. ولذلك يحرم على الإنسان ولا يجوز له أن يطلب من الأموات الشفاعة، هذا حرام ولا يجوز، بل هو من الشرك الأكبر. فلو جاء شخص عند قبر وقال، يقول لصاحب القبر اشفع لي، أو يدعوه من دون الله، أو يسأله شيء مما هو يسأله شيء، فهذا من الشرك الأكبر والعياذ بالله، هذا من الشرك الأكبر. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أعطاه الله الشفاعة الكبرى يوم القيامة، هذا يوم القيامة أعطاه الله عز وجل الشفاعة الكبرى. وهناك شفاعة خاصة لأبي طالب، ويشفع أيضا لدخول الجنة صلى الله عليه وسلم. أما الآن في قبره لا يجوز أن يأتي شخص ويقول: يا رسول الله اشفع لي عند ربك. والدليل أن الصحابة رضي الله عنهم جرى عليهم ما جرى من الحوادث والحروب والمشاكل والقحط والجد، ما عرف عن أحد منهم أبدا أنه أتى إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام وسأله أبدا. في عهد عمر بن الخطاب في عام الرمادة لما يعني جاء المدينة قحط ومحل شديد، ها ماذا قال عمر؟ هل قال يا رسول الله في قبر؟ أبدا، بل قال: تعال يا عباس، عباس حي موجود قادر، صلي بنا صلاة الاستسقاء. وكان يقول: إنا كنا نستسقي أو يعني يتوسلون إلى الله بدعاء النبي في حياته، الآن يتوسلون إلى الله بدعاء العباس بن عبد المطلب لأنه مستجاب الدعوة. فما ذهبوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام في قبره، وإنما قالوا العباس صلي بنا. ولذلك يجوز للإنسان أن يطلب من الرجل الصالح يقول: ادعو لي، يطلب من المرأة الصالحة ادعو لي، وهكذا. أما الأموات فلا، ولذلك الأموات بأمس الحاجة إلى الأحياء، إلا نبينا عليه الصلاة والسلام. الرسول صلى الله عليه وسلم لا يحتاج إلى أحد من البشر أن يدعو له، أحد من الناس أن يدعو له، لأن الله غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. أما بقية الناس من الصحابة ومن بعدهم بأمس الحاجة إلى دعاء الأحياء، والآن للأسف الشديد يا أبو سيف الناس عكسوا القضية، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أصبح الآن كثير من المسلمين يذهبون إلى المقبورين يسألونهم من دون الله، منهم من يطوف حول القبور، منهم من يتمسح بالقبور، منهم من ينظر إلى القبور، منهم من إذا دخل عند قبر أصابه خوف ورهبة، يعتقد بأن صاحب القبر يضر وينفع أو يعطي ويمنع، ها؟ وهذا والعياذ بالله من الشرك من الشرك الخطير، نسأل الله العافية والسلام. الميت هذا بأمس الحاجة إلى دعاء الحي، بأمس الحاجة إلى دعاء الحي. ولذلك الله عز وجل قال إنك لا تسمع الموت، قال جل وعلا وما أنت بمسمع من في القبور، وما أنت بمسمع من في القبور. ولذلك أخي الفاضل لا يجوز إنسان أن يقول يا رسول الله اشفع لي الآن، لا، هو في حياة النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا رسول ادعو لي ادعو لي. وبعدين هناك أشياء ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام يستحق بها الإنسان الشفاعة يوم القيامة، شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام، مثلا الترديد خلف المؤذن ثم الإتيان بالدعاء بعد الأذان، ها؟ قال عليه الصلاة والسلام حلت له شفاعة يوم القيامة. هذا شيء واحد. كذلك اتباع النبي عليه الصلاة والسلام، يقول عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح كل الناس يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا ومن يأبى يا رسول الله؟ الصحابة تعجبوا، أحد لا يريد الجنة؟ أحد لا يريد الجنة؟ قال كل الناس يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى، ومن عصاني فقد أبى. أسأل الله تعالى أن يفقهنا في دينه وأن يرزقنا اتباع نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. الأخ راشد بن أبو ظبي بارك الله فيه يسأل عن الغسل، يقول لو أني اغتسلت غسلا واجبا ثم بعد ذلك يقول ما غسلت الشعر، شعر رأسي ما غسلته، غسلت سائر بدني وتركت شعر الرأس، هل إذا جئت مثلا لأغسل الرأس أغسله لوحده أم أعيد الغسل كاملا؟ أخوي راشد بارك الله فيك ورضي الله عنك، طبعا هذا يختلف باختلاف الحال، باختلاف الحال. فإن كنت قد اغتسلت غسلت سائر بدنك ما عدا رأسك في الغسل الواجب مثل غسل الجنابة، والمرأة مثل غسل الحيض والنفاس، ثم نشفت بدنك، ها، فقد ذهبت الموالاة، ذهبت الموالاة، وغسلك غير صحيح، فيجب عليك أن تعيد الغسل من عفوا الاغتسال من جديد، تغسل رأسك وتحثو ثلاث حثيات على رأسك أو تروي أصول شعر رأسك بالماء ثم تفيض على بدنك الماء. أما إذا كنت ما زلت تحت الدش فغسلت بدنك ثم أردت أن تخرج فتذكرت بأنك ما غسلت رأسك، ما يحتاج أنك تعيد الغسل من جديد، لا، يكفي أنك تغسل رأسك كاملا بحيث لا تبقي ولا موضع شعر من رأسك إلا وقد وصلها الماء. لماذا؟ لأن الترتيب في الغسل غير واجب، ليس شرطا ولا واجبا، بخلاف الوضوء. الوضوء يجب عليك بل فريضة أن ترتب بين أعضاء الوضوء. والفقهاء يقولون لو أن جنبا أراد أن يغتسل فسقط في نهر أو في البحر وأنزل أول ما أنزل رجليه ثم عمم بدنه بالماء، قالوا صح الغسل ما دام أنه نوى، يعني هو راح للبحر ورمى نفسه في البحر لكن مع رجليه، أول ما أنزل رجليه ونوى رفع الحدث، قالوا ارتفع الحدث ما دام أنه عمم بدنه بالماء، يعني غاص تحت الماء. فلذلك أخي الفاضل بالنسبة للإنسان اللي نسي أن يغسل رأسه ثم تذكر وما زال الماء على بدنه، يعني ما نشف بدنه، يرجع ويغسل رأسه فقط، ولو عمم بدنه بالماء ما عليه حرج ولله الحمد والمن. راشد يقول بالنسبة لحديث، طبعا حديث اللي هو لما زار النبي عليه الصلاة والسلام عليا وفاطمة حينما طلبوا خادم وقال لهما ألا أدلكما على خير من خادم؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال تسبحان 33 وتحمدان 33 وتكبران 34، هذه تمام المئة. راشد يقول طيب هل يجوز تغيير صيغة الذكر؟ يقول مثلا سبحان الله والحمد لله والله أكبر، سبحان الله والحمد لله والله أكبر 99، ثم يقول أزيد الله أكبر حتى تكون تمام 100. أخوي راشد فيما يظهر لي والله أعلم أن هذا لا يصلح. لماذا؟ لأن هذا اللفظ الذي فيه مثل هذا العدد خاصة الزيادة في التكبير مقصود، ولذلك لا تفعل، بخلاف التسبيحات الأخرى التي قال عنها النبي عليه الصلاة والسلام لا يضرك بأيهن ابتدأت، يعني سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله الباقيات الصالحات، يعني لو قدمت أخر. أما هذه قال تسبحان 33، إذن تأتي بالتسبيحات 33، تحمدان 33، وتكبران 34، فهنا العدد مقصود والصيغة أيضا مقصودة فيما يظهر لي والله تعالى أعلم. راشد يقول ما هو أفضل جواب لقول جزاك الله خير؟ ما شاء الله تكرر هذا السؤال عندنا اليوم مرتين، يعني راشد والأخ قبل، نعم الأخ سعيد من الشارقة. عموما راشد بارك الله فيك، طبعا قول جزاك الله خير، من قال لأخيه جزاك الله خيرا فقد أبلغ في الثناء، أبلغ في الثناء، يعني شخص عمل لشخص عملا مثلا أو قال له قول أو فقال له جزاك الله خيرا، هذا قد أبلغ الإنسان في الثناء. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام بيّن بأن من أهدى إليكم شيئا فكافئوه، أي شخص يهدي إليك شيء اتكافئ، فإن لم تجدوا ما تكافئونه به فقولوا له جزاك الله خيرا، فمن قال له جزاك الله خيرا فقد أبلغ في الثناء، أبلغ في الثناء. طيب الآن راشد يقول طيب ما هو أفضل جواب؟ أفضل جواب أن تقول وجزاك، أو وجزاك الله أنت خيرا، أو اللهم آمين، كل هذا مشروع جائز ما في بأس، لو سكت ما عليك شيء، لو قلت وجزاك أيضا رددت الدعاء بدعاء، رددت الدعاء بدعاء. كذلك لو قلت مثلا وجزاك الله خيرا أنت أيضا هذا شيء طيب، خاصة وأن خير هنا منكرة يعني الخير كله، ولذلك ما قال جزاك الله الخير، لا قال جزاك الله خيرا، وهنا التنكير يفيد العموم. ونبه على قضية، طبعا الناس ما يقصدون على ألسنة الناس جزاك الله ألف خير، هذه موجودة عند كثير من دائم يقول جزاك الله ألف خير جزاك الله، طيب ليش ألف بس؟ خليها مليون، خليها مليار، ها اتركها على ما هي عليه، جزاك الله خيرا، جزاك الله خيرا الخير كله. وطبعا أنا مثل ما قلت بعض الناس ما يقصد هذا الشيء، ما يقصد إنه والله بس ألف، لكنه طبعا العرب عندهم الألف هذا شيء كبير، الأعداد قديما 70 و700. عموما الأفضل أن تقول جزاك الله، إذا قال لك شخص جزاك الله خيرا أنت أمامك ثلاث خيارات، إما السكوت، وإما قول وجزاك ترد عليه، وإما وجزاك الله خيرا أنت كذلك، هذا لا بأس به. أم محمد من العين تقول لما أكبر تكبيرة الإحرام تقول ماذا أقول؟ أم محمد الله يرضى عليك ويبارك فيك، طبعا تكبيرة الإحرام هي افتتاح الصلاة ولا تصح الصلاة إلا بتكبيرة الإحرام، واللي تقولين الله يرضى عليك يبارك فيك ترفعين يديك تقول الله أكبر، هذه تكبيرة الإحرام، الله أكبر. بعد تكبيرة الإحرام تأتين بدعاء الاستفتاح، سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، هذا صيغة. الصيغة الثانية اللهم باعد بيني وبينك، هذه طبعا أحد الصيغتين، ما تجيبين اثنينها، لا تجيبين هذه أو هذه، اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من ذنوبي ومن خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من ذنوبي ومن خطاياي بالماء والثلج والبرد. بارك الله فيك. لازم يعلم كل واحد أن تكبيرة الإحرام هذه ركن ما تصح الصلاة إلا بها، تكبيرة الإحرام. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر الصلاة قال تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، فسماه تحريم، يعني دخلت في حرم الصلاة، دخلتم في حرم الصلاة، الله أكبر خلاص حرم على الإنسان الأكل والشرب والكلام والالتفات، ها والحركات هذه، خلاص دخل في حرم الصلاة، هذا المعنى، الله يرضى عليك يبارك فيك. أم محمد تقول أنا أستغفر دائما وأقول أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه، أستغفر الله عدد خلقه ورضا نفسه إلى آخره، وأيضا الصلاة على نبيه صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه. أم محمد بارك الله فيك ورضي الله عنك، ولا شك بأن الاستغفار عبادة جليلة وهي من المنح والهبات التي أعطاها الله عز وجل لعباده، لأن الاستغفار عبادة عظيمة يقوي الله بها القلب ويشرح بها الصدر ويثبت بها الجنان وأيضا يكفر بها الخطايا وإن كانت مثل زبد البحر، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام من يروى عنه أنه قال من قال أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه غفر الذنوب وإن كانت مثل زبد البحر. والإسناد متكلم فيه. في حديث آخر قالوا من قال عليه الصلاة والسلام من قال أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه غفر الذنوب وإن فر من الزحف، وإن فر من الزحف. ولذلك أختي الفاضلة لازم الاستغفار، فإن من لازم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب بإذن الله تعالى. وقد دل على هذا عمومات النصوص، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إنه ليغان على قلبي فأستغفر الله 100 مرة، كان يستغفر الله في اليوم والليلة 100 مرة، يقول أستغفر الله وأتوب إليه. كذلك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هذه من نعم الله، ولذلك الصلاة على النبي عبادة. اللهم صل على محمد مثلا صلى الله عليه وسلم، أو مثلا الصلاة الإبراهيمية اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أم روضة بارك الله فيها تسأل تقول يعني بالنسبة للإنسان إذا اشترى مثلا سيارة جديدة أو شيء، هل هناك دعاء معين؟ هل هناك صدقة؟ أم روضة بارك الله فيك، أولا بالنسبة للدعاء الإنسان يدعو الله عز وجل ليلا ونهارا سرا وجهارا، ولا يقتصر دعاؤه على يعني أمور تحصل له، لا بل يدعو الله. ولذلك ليس شيء أكرم على الله من الدعاء، كما صح بذلك الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، ليس شيء أكرم على الله من الدعاء. فالمسلم يدعو، والأنبياء كان يدعون الله عز وجل. الأمر الآخر، الإنسان إذا تجددت له نعمة واندفعت عنه نقمة فإن السنة أن يسجد لله شكرا. يعني مثلا أنت ما شاء الله اشتريت سيارة، أوجدك سيارة هدية، ها اسجدي لله شكر، حتى لو ما كنت غير متوضية. ما يشترط في سجود الشكر الوضوء، ولا يشترط يعني المرأة تلبس لباس الصلاة، هذه سجدة الشكر عند تجدد نعمة. السيارة نعمة، دخلت بيت مثلا قال لك أبو العيال أبو روضة قال لك والله الحمد لله غدا نسكن البيت، اسجدي لله شكر، الحمد لله الله صرف عنكم حادث، صرف عنكم وباء، صرف عنكم بلاء، تسجدي لله شكر. هذا هو الثابت عن هذا هو الثابت الوارد في الأحاديث والآثار عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الآخر، قصر بعض الناس الصدقة على ذبيحة، مثل ما سألنا قبل شوي أخونا محمد من عمان وسأتحدث معه بتوسع، وسبق أني تكلمت على هذه المسألة، حقيقة غريب جدا. يعني بعض الناس الآن ما يعني إذا أراد دخل بيت ولا سيارة ذبح ذبيح، طبعا هذه فيها مشاكلة ومشابهة لما يفعله بعض الناس من التقرب إلى الجن، أو من اعتقاد بأن الذبيحة تطرد العين أو تطرد الحسد. وأنا سبق أني قلت بعض الناس هؤلاء اللي يصر على الذبيحة، لو قلت لي يا أخي هذه أرملة، هذا يتيم، هذا فقير يبغى 1000 ريال، هذا مريض يبغى دواء 1000 ريال، ما يعطيه. ليش؟ لأن عنده اعتقاد في الذبيحة، عنده اعتقاد في الذبيحة. أو لو قلت له يا أخي غير بدل الذبيحة، روح الجمعية خذ رز وخذ يعني أشياء ينتفع من القوت ينتفع بها الناس، قال لا لازم ذبيح. فلذلك هنا الإشكال، هنا الإشكال. أو لو تقول لي طيب روح للجزارين واشتري لحم بدل ما تريق دم، اشتري لحم يخالفك، يقول لا. ولذلك أنا أنهى وأشدد في هذا. لماذا؟ لأن هناك اعتقادات فاسدة وخطيرة جدا عند كثير من الناس، ويكشفهم مثل هذا التخيير. لو تقول لك كذا يا أخي هذا بأمس الحاجة إلى الصدقة يرفض. أخت الفاضلة بالنسبة لك مثلا اشتريت السيارة، اللهم من يسألك من خيره وأعوذ بك من شره، والناس يدعون لك الله يعطيك من خيرها يا مروضة ويكفيك شره. إذا دخلت البيت اللهم أعطنا من خير هذا البيت واكفنا شره، اللهم اجعله بيت مطمئن، اللهم اجعله بيت إيماني. طيب هذه أدعية طيبة، ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه والله حدد دعاء لدخول البيت الجديد أو شراء مثلا الشيء الجديد، لكن هذه أدعية عامة ما فيها شيء. بارك الله فيك. محمد من عمان، طبعا هذا محمد اللي قلت أنا قبل شوي، يقول يعني كثر عندنا المطاوعة وكثر عندنا المفتين، ها يقول يعني تفسيرات وشيء من هذا القبيل، مثل القضية يقول إذا جينا نشتري سيارة أو بيت أو شيء، أو ولد تخرج من الجامعة قالوا هذا حرام، ويقول يعني كيف. أخوي محمد مثل ما ذكرت للأخت أم روضة، أخوي الفاضل ما حد يمنع أنك تفرح أبدا، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا وخير مما يجمعون. والإنسان إذا تجددت له نعمة مثل ما ذكرت يسجد لله شكر، الولد تخرج اللهم بارك اسجد لله شكر، وعلم ولدك قل اسجد لله شكر سجدة واحدة، دخلت بيت اسجد لله شكر، اشتريت سيارة اسجد لله شكر. والله تعودتوا أنتم الأولاد إذا تخرجوا تسوون حفلة، تسوون مثلا وليمة، طيب ما حد يمنع، ولا أعتقد في أحد من المشايخ أو المطاوعة أو طلبة العلم يقول حرام، ما في أحد، ما في بأس، هذه حفلة تعود الناس عليها، يفرح الوالد بولده، يقول والله جماعته يجمع جماعته عشاكم عندي غداكم عندي، الولد تخرج ما فيها شيء أبدا، هذه جائز جائز ومباح ولله الحمد والمنة. قضية أنك تدخل بيت تشتري سيارة لازم تريق دم؟ لا، مثل ما ذكرت أنا قبل قليل وسبق أني لي جواب سابق، لماذا؟ فيها مشاكلة، فيها مشابهة، لأن بعض الناس يعتقد بأنه إذا ذبح الذبيحة طرد العين وطرد الحسد وطرد الشيطان، وربما والعياذ بالله بعض الناس ربما يذبح هذا للشياطين، ولذلك ما في داعي. إذا دخلت البيت اسجد لله شكر، قل يا ربي لك الحمد على هذه النعمة، إذا اشتريت سيارة اسجد لله شكر يا ربي لك الحمد على هذه النعمة. وبعدين ثمن الذبائح الذبيحتين هذه اللي أنت ما شاء الله تقول عنها، إذا دخلت بيت ولا اشتريت سيارة عطها فقير أو مسكين، والله إن أنفع. وأنت تدري يا محمد الذبائح الآن أغلب الناس ما يأكل، أغلب الناس عنده كرستول، أغلب الناس يتحاشى اللحم، أغلب الناس يتحاشى العيش، ها يأكلون يجاملونك ويطلعون. ثمن الذبيح وثمن الطعام لو عطيتها أرملة ولا يتيم ولا مسكين صدقة لله، ما فيها مفاخرة ولا فيها فشخرة ولا فيها رياء، والله إن ترفعك عند الله سبحانه وتعالى. فما في داعي يا أخي الفاضل، والله كل ما إنسان، أما والله تقول أنت أنا أبغى جماعتي يعرفون بيتي، فاتصلت على جماعتي وقلت لهم ترى عشاكم عندي عشان تعرفون البيت، ما فيها شيء ما فيها شيء، اجمع جماعتك. أو تقول والله أنا أصدقائي اللي في الدوام وفي العمل أبغاهم يعرفون البيت، قلنا لهم عشاكم وغداكم أقول لك قهوتكم عندنا، ما فيها شيء. أما قضية لا يعتقد الإنسان لازم يذبح، هنا المشكلة، هنا المشكلة بارك الله فيك. وبعدين مو بشرط الجزار ويقول له عطنا لحم، ولا اتصل في المطبخ أو المطعم ويقول له سوي لنا عشاء ولا سوي لنا غداء حتى تخرج من هذه العقيدة. سعيد بن أبو ظبي بارك الله فيه يقول صليت الظهر في دبي وبعدين تحركت من دبي الساعة 3:30 إلى أبو ظبي، وصلت الساعة 5 عند في بيتي في أبو ظبي، هل أقصر أم أتم؟ لا يا أخوي سعيد بارك الله فيك تتم، أنت خلاص أقمت الآن، أنت الآن وصلت إلى بيتك، مجرد تصل أطراف أبو ظبي، أطراف مو بيتك، خلاص دخلت أطراف أبو ظبي ممنوع القصر، خلاص أنت الآن لا تقصر ولا تترخص برخص السفر، لأنك الآن وصلت إلى بلدك، وصلت إلى مدينتك، وصلت إلى بيتك، ما تترخص وإنما تصليها تامة. سعيد من الشارقة يقول عندنا حرمة كبيرة في السن عمرها 80 سنة تتكلم على الناس، بنتها دائما تقول لها هذا ما يجوز هذا حرام، يقول تزعل منها، يقول هل الحرمة هذه تكون عاقة إذا قالت لأمها الكلام هذا؟ سعيد بارك الله فيك، هذا من البر بالآباء والأمهات، أي ولد سواء كان ذكر أو أنثى يشوف أبوه أو أمه على غلط وينصحهم ويعظهم برفق ولين وتلطف، هذا من البر وليس من العقوق. فالبنت هذه بارة، لماذا؟ لأنها خايفة على أمها من النار، خايفة على أمها من غضب الجبار، خايفة على حسنات أمها تروح لأناس غافلين اللي تصلي والدتها حسنات تروح لهؤلاء ومن دون عمل، ولذلك هذه البنت بارة بأمها، لا تيأس تتلطف معها وتلين القول تقول لا يا أمي والله أني خايفة عليك والله أني خايفة عليك. شوف هذا الحديث، ذكر للنبي عليه الصلاة والسلام امرأة تقوم الليل وتصوم النهار، يا سعيد زين تقوم الليل ها قيام الليل تصوم النهار لكن ما تحفظ لسانها عن جاراتها، فقال عليه الصلاة والسلام هي في النار نسأل الله العافية والسلام. وقال يا رسول الله فلانة ما تقوم الليل ولا تصوم النهار، يعني تؤدي الفرائض بس لكن تمسك لسانها عن جاراتها، قال هي في الجنة، قال هي في الجنة. فالقضية يا أخي الفاضل خطيرة، الكلام في أعراض الناس، الولوغ في أعراضهم، الكلام فيهم، هذا من المحرمات ومن الكبائر. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول أكثر ما يدخل الناس النار الفرج واللسان، ويقول عليه الصلاة والسلام لمعاذ أمسك عليك هذا، قال أو مؤاخذون بما نتكلم به يا رسول، قال ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول وإن الرجل ليتكلم، يعني والمرأة ليتكلم بالكلمة من سخط الله يهوي بها في النار 70 خريف، 70 خريفا، يعني 70 سنة هو يتردى في النار نسأل الله العافية والسلام. ولذلك أي بنت أي ابن ينصحون آباء أمهاتهم بترك الغيبة، ترك النميمة، ترك الولوغ في أعراض الناس والنهش في لحومهم، هذول بارين، هذول يحبون آباء أمهاتهم، اللي يشوف أمه ويشوف أبوه يتكلمون في أعراض الناس وهو ساكت هذا هو العاق، هذا هو العاق، اللي يشوف أبوه ويشوف أمه رايحين للنار ويتركهم، هنا العقوق. ولذلك أخبرها بس أهم شيء تلطف معها، تكلم معها برحمة وتبكي عندها تقول والله إني خايف عليك، ما يجوز الكلام في الناس، ما يجوز في الكلام في أعراض الناس، ما يجوز الخوض في الناس، هذا حرام حرمه الله عز وجل. يقول جل وعلا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجلين انزل وكل من جيفة هذا الحمار لما اغتاب ماعز الأسلمي، قال الأكل من جيفة الحمار أفضل من أنك تتكلم في عرض أخيك المسلم حتى لو كان ميتا، نسأل الله السلام والعافية. سعيد طبعا نفس سؤال الأخ راشد، يقول لما يقول واحد جزاك الله خير ممكن أقول آمين؟ ممكن، لأنه هو دعاء يا سعيد، لما يقولك جزاك الله خير هو الدعاء، فلما تقول آمين تقول اللهم استجب، يعني معناه اللهم استجب هذا الدعاء. أبو نايف من السعودية يقول إذا كان إنسان بعض الأحيان يعني يتعب في الصلاة يصيب خدران في الرجل هل يجلس أم لا؟ أبو نايف بارك الله فيك وشفاك الله وعافاك الله. طبعا عندنا أبو نايف الصلاة على نوعين، فريضة ونافلة. النافلة يجوز لك أن تصلي جالسا ولو كنت قادرا على القيام، لكن لابد أن تعلم بأن لك نصف أجر القائم لحديث النبي عليه الصلاة والسلام، صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم. الفريضة يجب على المصلي أن يقف فيها إلا إذا كان غير مستطيع، فأصل الفريضة. قال تعالى وقوموا لله قانتين، قال النبي عليه الصلاة والسلام صلي قائما، فإذا افتتحت الصلاة قائم ثم شعرت بأنك ما تستطيع تكمل قائم تجلس ولله الحمد والمنة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث عمران بن حصين صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب، فيجوز لك ولله الحمد. سواء افتتحت الصلاة قاعدا ما قدرت تقوم من بداية الصلاة أو افتتحتها قائما لكن شعرت بتعب تجلس بعد ذلك ولله الحمد والمنة. أم سيف من العراق سؤالها قريب من سؤال الأخ أبو نايف، تقول بأن أجرت عملية قبل 25 يوم في منطقة البطن، تقول يعني أسبوع كامل وأنا أصلي جالسة، الأيام الأخيرة أفتتح الصلاة قائمة لكن عند السجود أجلس، يعني أركع أقف وأركع لكن عند السجود أجلس، هل علي شيء؟ ما عليك شيء أم سيف بارك الله فيك، أنت الآن غير مستطيعة على السجود وإنما تستطيعين الركوع فقط والقيام، إذن تقومين تركعين لما تجي حالة السجود تجلسين وما عليك شيء ولله الحمد والمنة. أم سيف تقول سجدة السهو يعني كيف أسجد وأنا جالسة؟ أخت الفاضلة إيماء نفس الإيماء إيماء السجود، أنت الآن وانت جالسة لما تجي يجي حالة السجود تومين إيماء برأسك الله أكبر نفس الشيء سجود السهو، سجدتين تؤمين فيها إيماء. أم سيف تسأل عن الوصية، تقول إذا شخص مثلا أراد أن يوصي قبل وفاته ويعني كتب حرر الوصية على كليشة معينة، تقول هل لازم يوثقها في الدوائر الحكومية؟ أختي أم سيف بارك الله فيك، الأصل أن الإنسان إذا كتب وصية يعني يشهد عليها اثنين من خاصة نفسه، لكن الآن ترتبت أحوال الناس فيرجع فيها إلى المحكمة، فإذا كانت الدولة لا تقبل وصية إلا موثقة في الإدارات الحكومية في المحكمة لا بد من توثيق، لا بد من توثيق، وأعتقد بأن الإدارات هذه تحتفظ بسرية الوصية. أما إذا كان الإدارات تقبل الوصية إذا كان فيها شهود مثلا وهذا فما في داعي، ولا الأصل حتى الشهود ما يشترط، الأصل حتى الشهود ما يشترط إذا كان الخط يقرأ على أنه منسوب لصاحبه، لكن احتاج الناس إلى الشهود في مسألة الوصية اللي تخص الإنسان، واحتاج الزمان اللي نحن فيه كثر فيه الغش والكذب والتدليس ويعني الاحتيال، احتاجوا أيضا إلى توثيقها من خلال أختام معينة في الإدارات الحكومية. فأنا أنصحك يا أخت الفاضلة إذا كان لديك وصية تسألين الجهة ذات الاختصاص. خلاص طيب، أم فاطمة أعتذر منك، غدا إن شاء الله بحول الله أجيب على سؤالك لأن وقت البرنامج انتهى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.